صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان كلامنا في بعض الفروع التي ذكرها القدماء والتي قد توحي بأنهم يقولون بحجية الأصل المثبت. ذكرنا الفرع الأول ثم انتهينا إلى الفرع الثاني. الفرع الثاني هذا كان مضمونا أنه لو وجدنا لو كان لدينا ماء أقل من كرة، ثم علمنا بأنه قد طرأت عليه حالتان الكروية وملاقات النجاسة، ولكن لا نعرف السابقة من اللاحقة. هنا حكم غير واحد من الفقهاء، حكم جماعة كما ذكر الشيخ في الرسائل، حكم جماعة تبعا للمحقق العلم في المعتبر. ذهب جماعة إلى أنه نحكم بمن؟ بطهارة الماء. أما لماذا نحكم بطهارة الماء؟ هذا له بيانان، بيان ذكر الشيخ الأنصاري وبيان نحن نضيفه. أما البيان الذي ذكره الشيخ الأنصاري هو أن يقال بأن استصحاب عدم الكرية يعني القلة إلى حين الملاقات اللي بها شيء ثبت لنا إذا قل أكو إلى حين الملاقات يثبت النجاسة، معارض باستصحاب عدم الملاقات إلى حين عروض الكرية. فإذا على هذا الأساس وهذا يكون ماذا؟ وهذا بالتالي إذا ماكو ملاقات فحينئذ يثبت بذلك شنو؟ الطهارة، أن هذا الماء طاهر، يكون هذا معارضا لذلك الاستصحاب. وبعد المعارضة والتساقط هاي تكمل أهم من عندي ما ذاكر الشيخ بالرسائل، بس هي ضرورية يكون يذكر حتى لو وحدها الطميبي. نرجع علما إلى إصالة الطهارة في الماء من دون هذا التكملة، ترى هذا ما راح شنو ناقص هذا الاستبداء فالمعارضة، وثم ماذا؟ شرع عيسى بالماء طاهر غير يكون بإصالة الطهارة، فحبب الشيخ لأخذ هذا لشدة وضوح المطلب. جيد، هذا البيان الأول. والشيخ أشكل قال إن الاستصحاب الأول يا استصحاب الأول استصحاب عدم الكرية يعني القلة إلى حين الملاقات الذي قلنا يثبت هذا شنو يثبت؟ النجاسة. قال هذا مثبت. الشيخ بالرسائل قال هذا أصل مثبت. ليش؟ لأجل على أنه النجاسة تثبت إذا فرضنا على أن النجاسة لاقت التنجس يثبت إذا النجاسة لاقت الماء القليل. وأنت ما ثبتت لي على أن النجاسة لاقت الماء القليل، وإنما ثبتت ماذا؟ أنه لا كرية يعني ناقلة إلى حين الملاقات. إذن يكون تجيبه الملاقات حصلت حالة شنو؟ القلة. فهذا لازم عقلي، وحينئذ يصير الأصل مثبتا. هذا ما ذكره الشيخ شنو؟ في الرسائل. هذا البيان الأول. والبيان الثاني محاضرة جديدة من الآن. هذا البيان الثاني وهذا البيان الثاني لم يشر إليه الشيخ في الرسائل، وحاصله لعل الأعلام يبنون على قاعدة المقتضي والمانع، بمعنى كلما كان المقتضي للشيء ثابتا وكان المانع مرفوعا فيحكم بتحقق ماذا؟ لتحقق ايش؟ المقتضى. وفي مقامنا نقول الملاقاة هي مقتضى المنع للتنجس، والكرية مانعة من تأثير هذا المقتضي. فلأجل أن نحكم بالمقتضى، أعني مقتضى شنو هو؟ تنجس، يلزم أن نرفع، ماذا؟ المانع. وكيف نرفع المانع؟ نرفعه من خلال الاستصحاب الأول، يعني من خلال إيش؟ عدم الكرية، استصحاب عدم الكرية إلى حين ملاقات، إنه بذلك يثبت أن المانع ليس بموجود حين تحقق المقتضي، أعني حين تحقق ماذا؟ ملاقات. فيثبت عند ذلك المقتضى، أعني التنجس. ولكن هذا الاستصحاب لو كان يجري وحده بلا معارض لحكمنا بمن؟ بالمقتضى، إذا أنه معارض بالاستصحاب الثاني، أعني بالاستصحاب عدم الملاقات، إلى حين تحقق الكرية. وهذا معناه أن الملاقات حصلت بعد شنو؟ بعد الكرية، أي بعد تحقق المانع، فيكون معارضا للاستصحاب الأول، فيتساقطان. وبذلك هل نحكم بالنجاسة بالتنجس أو لا؟ كلا، لأن المقتضي وإن كان موجودا جزما بالوجدان، أعني الملاقات، ولكن المانع لا يمكن رفعه حين تحقق المقتضي، أي حين تحقق الملاقات. إذ رفعه يكون بالاستصحاب الأول، والمفروض أنه معارض بالاستصحاب الثاني، فيعود الرافع لا يمكن، أو المانع لا يمكن نفيه، وبالتالي المقتضي سوف لا 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 شنو لا لا يؤثر، لأن تأثيره مشروط بانتفاء المانع، والمانع لا يؤثر، والمانع لا يمكن نفيه كما فرضنا لتعارض الاستصحاب. وبذلك نحكم بمن نحكم آنذا؟ بالطهارة، لإصالة الطهارة. إذن على كلا البيانين صار المدرك للحكم بالطهارة هو إيش؟ هو إصالة الطهارة. لكن الفارق بينهما أن المبنى أن البيان الأول يختصر المسافة ويقول بعد تعارض الاستصحابين لا يعود لدينا ما يثبت أن الملاقاة تحققت في زمان قلة الماء. فنتمسك بإصالة الطهارة من دون اتكاء على فكرة المقتضي والمانع. وأما الثاني فيتفق على ذلك وهو ليس بمهم، وإنما أشرنا إلى ذلك لأجل التعرف على هذه النكات العلمية لا أكثر. ولكن تكملة لحديثنا نقول هذا البيان الثاني أيضا يبتني على فكرة الأصل المثبت، لأن الاستصحاب الثاني أعني استصحاب عدم استصحاب عدم الملاقاة إلى حين تحقق الكرية لا يثبت أن الملاقاة تحققت حين وجود المانع، أي حين وجود الكرية، إلا بالملازمة كما هو واضح. فالاستصحاب الثاني الذي يراد من خلاله إثبات المانع، وأن المانع موجود حين الملاقاة، أي حين تحقق المحتضر، هذا لا يتم إلا بناء على فكرة الأصل المثبت. إذن الأعلام حينما حكموا بالطهارة سواء كان لأجل البيان الأول أو لأجل البيان الثاني يفهم من كلامهم أنهم يبنون على حجية الأصل المثبت، إذ كما البيان الأول بحاجة إلى الأصل المثبت كما ذكر الشيخ الأعظم، البيان الثاني أيضا يحتاج إلى فكرة الأصل المثبت غايته على بيان الشيخ السابق. ذكر الشيخ أن الأصل المثبت هو الاستصحاب الأول، أما على هذا البيان الثاني يكون الأصل المثبت هو إيش؟ الاستصحاب الثاني، وهو ليس بمهم. إذن الفقهاء حينما حكموا بالطهارة سواء كان لأجل البيان الأول أو لأجل البيان الثاني كلاهما يعتمد على فكرة الأصل المثبت. هذا ما أردنا أن نذكره كشاهد على أنهم يبنون على حجية الأصل المثبت، بيد أنه يوجد كلام آخر وهو أنه لو أخذنا بالبيان الأول كما هو الموجود في القسائل، لو أخذنا بالبيان الأول كما هو الموجود في الرسائل فالأصل المثبت ما هو؟ هل هو الاستصحاب الأول، أي استصحاب عدم الكرية إلى حين الملاقاة كما صنع الشيخ الأعظم ذلك وقال الأول هو المثبت، أو أنه الاستصحاب الثاني هو المثبت كما ذهب إلى ذلك السيد الخوئي قدس سره، أو أنه لا شيء منهما بمثبت. إن هذا كلام آخر، إن هذا كلام آخر قد نتعرض إليه إن شاء الله تعالى في تنبيه جديد تحت عنوان الاستصحاب في الموضوعات المركبة. هناك نعود من جديد إلى هذا المثال ونذكر ما هو المناسب، وأن المثبت هل هو الاستصحاب الأول أو هو الاستصحاب الثاني أو لا شيء منهما. بمثبت لك المجال حتى في أن تفكر في هذه القضية، بس قلت أنا هو هذا بحث فقه في الحقيقة لعله، ولكن لأجل أهميته علميا ولنكاته نشير إليه، لكن كما قلت في استصحاب الموضوعات المركبة وليس هنا. فإذا بنينا على أنه لا شيء منهما، لا شيء منهما بمثبت، فهذا المورد الثاني إذن لا يصلح شاهدا، لا يصلح شاهدا لإثبات أن القدماء يقولون بحجية الأصل. إذا بنينا على أنه لا شيء منهما بمثبتين، أما إذا بنينا أن الأول مثبت كما بنى الشيخ الآخر، أو بنينا الثاني منهما مثبت كما بنى عليه السيد الغوري، فيصلح هذا أن يصير شاهدا للمقام، وهو أن الأعلام القدماء يظهر من بعض الفروع والأحكام التي ذكروها أنهم يبنون على حجية الأصل المثبت. هذا كله بالنسبة إلى المورد الثاني ذكرت عنه. نذكر ماذا؟ ثلاثة موارد، موارد علماً، ثلاثة موارد نذكر كشاهد علماً على أن القدماء يمكن أن يستفاد من بعض كلماتهم أنهم يبنون على حجية الأصل المثبت. المورد الأول الذي ذكرت إصالة قلب الحاج. المورد الثاني هو ماذا؟ مثال الماء الذي كان قليلا ثم عرضت عليه حالتان. المورد الثالث هذا الأخير الذي قد يظهر من عنده أنهم يبنون على حجية الأصل المثبت، وهو أنه لو كان لدينا جسم متنجس وجسم آخر طاهر، فإذا كانا جافين وحصل التماس بينهما مثل إيدي شنو متنجس وأصابت عبائتي، فإذا كان جافين، إيدي جافة وحضايتي شنو جافة، فلا تنتقل شنو، فلا تنتقل النجاسة إلى الجسم الطاهر، لأن شرط التنجس هو الرطوبة. أما لماذا أي بالفقه حمات من أحد الأمر، ليش 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 الرطوبة شرط في من؟ سأبقى الكلام يجب الكلام. الرطوبة أحد الوجوه التي قد يتمسك بها لإثبات أن الرطوبة شرط في من؟ في التنجس، هو أن الشرع لم يذكر الطريقة لتحقق التنجس، بل أوكل ذلك إلى العرف، وإنما قال إذا أصابت يدك مثلا الكلب فاغسله. أما ما هي الشرائط سكتت، أي شرائط التنجس، وهذا معناه إيكال الأمر علماً إيكاله إلى العرف. والعرف يرى أن شرط التنجس والانتقال والتأثر هو الرطوبة، فمن دون الرطوبة لا يحصل. ولذلك هذه القضية يعني في الحقيقة ماذا؟ ارتكازية قبل أن تكون قضية شرعية. أحد العدلة هو أن نوع الشرع ليست له طريقة خاصة في تحقق التنجس، وسكت عن ذلك عن بيان الطريقة. سكوت معناه أوكل الأمر علما إلى العرف، والعرف يرى أن شرط التنجس هو ذلك يعني وجود الرطوبة. جيد، وهذا مطلوب الرأس. الآن شرط الرطوبة، احنا نتعرف أنه بعد أن اتفقنا أن الرطوبة ماذا؟ هي شرط. فلو فرضنا أن اليد كانت رطبة يسيل منها الماء، فلا إشكال في أنها لو أصابت العباءة تتنجس العباءة. أما إذا فرض أنها كانت سابقا رطبة، أي الابتلائية الذي يبتلي بها كثير من الناس، ولكن حينما أصابت العباءة نشك هل الرطوبة باقية أو ليست باقية، هنا ماذا نحكم؟ قد يظهر من كلماتهم الحكم بمن؟ الحكم بمن؟ بالنجاسة. وما ذاك إلا لأجل ماذا؟ استصحاب بقاء الرطوبة. والحال أن هذا هو أصل مثبت، لأن التنجس يحصل بالسراية، أي بسراية بعض الأجزاء والذرات من الجسم المتنجس إلى الجسم الطاهر. والرطوبة هي الوسيلة، الوسيلة لمن؟ للإيصال والانتقال. فاستصحابها لا يثبت، لا يثبت ماذا؟ السراية، إلا بالملازمة غير الشرعية. فإن لازم بقاء الرطوبة أن السراية قد تحققت، والحال أن السراية ليست لازما شرعيا للرطوبة، وإنما هي لازم عقلي. إذا أردنا أن نستصحب السراية هي ليست لها حالة سابقة حتى نستصحب بقاءها، فلا بد وأن نستصحب الرطوبة. واستصحاب الرطوبة لا يثبت، لا يثبت ماذا؟ لا يثبت تحقق السراية إلا من طريق الأصل مثبت. إذن هذا إشكال يتوجه على كل من حكم بالتنجس عند الشك في بقاء الرطوبة، حيث يقال له إن هذا الاستصحاب لا يثبت تحقق السراية إلا بالأصل المثبت. نعم، حاول الشيخ الأنصاري في القصائد رقم تسلسل 26 صفحة 244، حاول أن يتغلب على هذا الإشكال من خلال فكرة الواسطة الخفية التي يأتي بيانها إن شاء الله في بعض الأمور الآتية. فذكر ما حاصله أنه نسلم أن السراية التنجس هو من آثار السراية وليس من آثار الرطوبة. نعم الرطوبة وسيلة لمن وسبب لمن للسراية، هذا كله صحيح بحسب الدرق، ولكن العرف تخفى عليه هذه الواسطة، يعني أن النجاسة هي أثر للسراية، هذا يخفى عليه وينسب التنجس لمن ينسب إلى الرطوبة مباشرة، والحال أن المناسب نسبته إلى 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 السراية دون الرطوبة، ولكن العرف لخفاء هذا المطلب عليه ينسب التنجس إلى بقاء الرطوبة، وما دام الأمر كذلك فالاستصحاب المذكور يخرج عن كونه مثبتا، لأن التنجس صار من آثار الرطوبة وليس من آثار السراية، فاستصحاب بقاء الرطوبة يثبت لنا التنجس. ثم قال إن قلت بناء على هذا المطلب يرد هذا الإشكال، وهو أنهم قالوا لو كانت الذبابة قد وقفت على النجاسة ثم طارت هذه الذبابة من النجاسة ووقفت على ثوبي أو على بدني، هذا كله بالرسائل الموجود، ووقفت على بدني، هنا لم يحكموا بنجاسة الثوب، فلو كان التنجس من آثار ماذا؟ بقاء الرطوبة، يلزم أن نحكم به أي بالتنجس، لأننا نستصحب بقاء الرطوبة في رجلي الذبابة فنحكم آنذاك بحصول التنجس، فكيف حينئذ لم يحكموا بحصول التنجس؟ فأجاب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول الذي أجاب به قدس سره هو أنه صحيح، فاستصحاب الرطوبة يجري بلحاظ رجلي الذبابة، ولكن هذا الاستصحاب لا يثبت أنها قد انتقلت هذه الرطوبة ووصلت لمن؟ إلى الثوب، والمهم أن الرطوبة تصل إلى الثوب، أما أنها باقية في رجلي الذبابة من دون أن تنتقل إلى الثوب فلا أثر لها، إما لأجل هذه النكتة أو لأجل أن استصحاب بقاء الرطوبة في رجلي الذبابة معارض لاستصحاب بقاء الطهارة في الثوب، لأن الثوب كان سابقا طاهرا، ونشوف تنجس أو لم يتنجس فيكون هذا الاستصحاب معارضا لذلك الاستصحاب. ثم أشكل وقال ان الاستصحاب الاول حاكم لانه سببي، يعني استصحاب مقام الرطوبه سبب للتنفس الثوب، ومع وجود الاستصحاب السببي لا تصل النوبه الى الاستصحاب اجابه. قال القدماء لم يكن عندهم معروفا وواضحا سببي ومسببي وتقدم السببي، على هاي صارت اشياء ماذا جديده. على اي حال ان حكم الفقهاء بارجع الى صلب الموضوع، حكم الفقهاء بان استصحاب بقاء الرطوبه يكفي لاثبات النجاسه، يكفي لاثبات النجاسه في الحقائب، بقاء رطوبه اليد يكفي لاثبات نجاسه اليد، هذا مبني لاثبات نجاسه العظم، هذا مبني على فكره الاصل مثبت، هكذا ذكرنا، الا بناء على ادخال الواسطه الخفيه في الحساب، وياتي تحقيق ذلك وتكمله الحديث الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد.